العدو فأرميه بسهم فتوارى عني فما دريت ما صنع ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى فاستطلق إزاري فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأى ابن الأكوع فزعا فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا إلا ملأ عينيه ترابا ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين.
انظر إلى قوله منهزما رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله منهزما قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم إنه صلى الله عليه وسلم منهزم ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذلك عليه.
هذا هو المتعين تعالى عليكم قوله وملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما يعني نفسه ما الرسول نعم المراد الشعر اللي يقوله الناس أو يقوله هو يعني غالب الشعراء كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون إلى أن قال للذين آمنوا وعملوا الصالحات فالأصل بالشعراء الذين هم الشعراء ما هو اللي يأتي به مثلا ببيت أو بيتين أو عشرة غالبهم أنهم يتبعهم الغاوون بالهجاء أحيانا والثناء أحيانا نعم لا الأشعار العلمية ما تدخل في هذا يعني مثل فيز بن مالك ما في شيء إذن منهزما حال منين من التاء في قوله مررت نعم يمكن ان المراد بالشعر ما ياخذ المشاعر لكن المعروف انه من الشعر وله اوزان في العروض معروف اي نعم هذا العلماء اجابوا عن ذلك باحد وجهين الوجه الاول ان هذا مستثنى من تحريم التعبد التعبيد لغير الله والثاني ان هذا من باب الخبر من باب الخبر وليس من باب الانشاء والممنوع ان تنشئ اسم عبد المطلب اما ان تخبر فتقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فلا باس او عبد الشمس او ما اشبه هذا لان الاخبار ليس انشاء والمحرم هو الانشاء وهذا القول اصح وأرجع إيه اسمه مثل إيش هذا قد يؤيد القائلين باستثناء عبد المطلب قد يؤيد قول القائلين باستثناء عبد المطلب نعم
باب غزوة الطائف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام أن يعرفوا الضرر مباشرة، وهذا من جنس أنهم لما نهاهم عن الوصال أبوا إلا أن يواصلوا، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم يواصلون، يعني وأعني بالوصال أن لا يفتر الإنسان بين اليومين، فواصلوا وواصلوا حتى رؤية الهلال هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، حتى أن الإنسان يرى الشيء مباشرة. نعم.
باب غزوة بدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم غلام أسود لبني الحجاج فأخذوه. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه، فيقول: ما لي علم بأبي سفيان، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك ضربوه، فقال: نعم أنا أخبركم، هذا أبو سفيان. فإذا تركوه فسألوه، فقال: ما لي بأبي سفيان علم، ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف في الناس. فإذا قال هذا أيضا ضربوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. فلما رأى ذلك انصرف، قال: والذي نفسي بيده، لتضربوه إذا صدقكم، وتتركوه إذا كذبكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان. قال: ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا. قال: فما باط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
غزوة بدر كلكم تعرفونها أو أكثركم، كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان سببها أن أبا سفيان قدم من الشام إلى مكة بعير له، يعني جماعة من الإبل عليها الطعام وما يحتاجه أهل مكة، فعلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فندب أصحابه إلى الخروج لأبي سفيان. ووجه جواز أخذ مال أبي سفيان أنهم حربيون، أعني أهل مكة حربيون بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أموالهم حلال للمسلمين. أبو سفيان كان رجلا ذكيا، جنب عن الطريق المعروف وأخذ طريق الساحل، وأرسل إلى قريش يستنجدهم، أخذت قريشا حمية جاهلية، فاجتمعوا بكبرائهم وشرفائهم ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه، هكذا زعموا. وهم كما وصفهم الله في قوله خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، حتى كان قائلهم يقول والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا نقيم فيها ننحر الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. والحمد لله أن الأمر صار على خلاف ما قال من كل وجه. خرجوا بغيظهم والعياذ بالله والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. أما أبو سفيان فنجا مع عيره، لكن هؤلاء أراد الله عز وجل ما فيه الخير للمسلمين، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، فكانت النتيجة والحمد لله أن قتل هؤلاء الزعماء والشرفاء. أما قضية الغلام فهي عجيبة، من الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنه يريد أن يلبس عليهم، يسألون عن أبي سفيان يقول لا أدري، وهو صادق أو غير صادق؟ صادق ما أدري عنه، ويذكر لهم أعيان قريش ولكنهم لا يقبلون، ظنوا أنه يلعب عليهم فكانوا يضربونه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هذا الغلام يقول حقا. نعم.
باب فتح مكة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة أنه قال وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر أن يدعونا إلى رحله، فقلت ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي فقلت الدعوة عندي الليلة، فقال سبقتني، قلت نعم، فدعوتهم، فقال أبو هريرة ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار، ثم ذكر فتح مكة، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة، قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله، فقال لا يأتيني إلا أنصاري، زاد غير شيبان، فقال اهتف لي بالأنصار، قال فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال حتى توافوني بالصفاء، قال فانطلقنا، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. فقال أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، قالوا لبيك يا رسول الله، قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته، قالوا قد كان ذاك، قال كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو.
هذا في هذا الحديث المباح. أول غزوة الفتح كانت في رمضان، وسببها أن ونعم وكانت في السنة الثامنة، يعني قبل انتهاء مدة المعاهدة التي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركين، وكانت المدة 10 سنوات. ولكن نقضت قريش العهد في مساعدتها حلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في رمضان، وفتح الله عليه مكة والحمد لله. ولكن في هذا الحديث مباحث، نقرأ من أول.
فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من هنا؟
نعم
من هنا؟
من
فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ثم ذكر فتح مكة. فقال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، فأخذوا
بطن المجنبات يعني اللي على جانب الجيش، والحسر الظاهر لي أن معناها الذين ليس معهم سلاح، ونرجع
الحسر الذين لا دروع لهم،
لا دروع لهم.
فأخذوا بطن الوادي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال: فنظر فرآني، فقال أبو هريرة: قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: لا يأتيني إلا أنصاري، زاد غير شيبان. فقال: اهتف لي بالأنصار. قال: فأطاب.
إنما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كما سبق أيضا في بدر، لما تكلم أبو بكر وعمر أعرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهما، لأن الأنصار إنما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على الدفاع عنه في المدينة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستوثق منهم، لأنهم الآن في مكة ومن قبل في بدر، أراد عليه الصلاة والسلام أن ينظر ما عندهم، فكانوا رضي الله عنهم أوفياء.
قال: فأطافوا به، ووبشت قريش أوباشا لها وأتباعا، فقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم. ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى.
شوف صفة هذا،
صار عندي قال: أي أشار إلى هيئتهم المجتمعة.
اقرأ النص. قال بني اعتام الأخرى. ما لك شيء يدعي؟
ما في شيء من المسلمين، لكن
شف الناس طيب أصل
قوله ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى فيه استعارة القول للفعل، والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدل على الأمر منه صلى الله عليه وآله وسلم على الأمر منه صلى الله عليه وسلم على الأمر منه صلى الله عليه وسلم بقتل من يعرض لهم من أوباش قريش.
يعني كانوا قال هكذا. نشوف بعد زيادة.
هنا تعليق على حاشية.
نعم.
قوله ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا أشار إلى قتلهم. هذا ستأتي.
نعم.
هذا لفظ آخر.
كيف؟
هذا لفظ آخر سيأتي.
كيف؟
احصدوهم. فيها رواية أخرى أنه أشار بيديه قال احصدوهم حصدا.
خلاص الحمد لله. إذن معناها هكذا. ولهذا قال حتى توافوني على الصلاة. نعم.
ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ثم قال حتى توافوني بالصفا. قال فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. قال فجاء أبو
هذا الذل والعياذ بالله. حتى واحد ما يدافع عن نفسه.
قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فادر.
قال رسول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن أبا سفيان كان في ذلك الوقت زعيمه. وفي حديث آخر ومن دخل بيته وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فطيب قلب أبي سفيان بأن جعل بيته ملاذا للناس. أما غير أبي سفيان فإنه لا يكون بيته ملاذا إلا لنفسه فقط. نعم.
فقالت الأنصار بعضهم لبعض أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو
هريرة يعني مكة، والمراد بالرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال أبو هريرة وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله. قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته. قالوا قد كان ذاك. قال كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله.
قوله عليه الصلاة والسلام لما استقررهم فأقروا قال كلا، أي لن يكون هذا أبدا أن أرجع إلى قبلتي وإلى قومي. إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، يعني هاجرت إلى الله إلى المدينة بأمر الله عز وجل، وإليكم لأنهم بايعوه رضي الله عنهم على أن يمنعوه ويعصموه كما يعصمون أبناءهم ونساءهم. وقوله المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني أني سأحيا فيكم وأموت فيكم، وقد كان ذلك. وقولهم ما قلنا الذي قلنا إلا الظن، الظن هذه بالصاد لأنها من الشفقة، يعني إلا أننا نشفق أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وقلنا هذا الكلام، وكأنهم يقولون إننا لم نرد ظاهره. وانظر الفرق بين قولهم هذا وبين قول المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن المنافقين يسخرون ويستهزئون، وهؤلاء إنما قالوا هذا الكلام مع خطورته العظيمة شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكة. نعم الكسر عندكم؟ ما أدري هل تكون على الظن أو الظن؟ عندك الشرح؟
أنا عندي مكسور أيضا.
الشرح؟
الشرح أعطى شيء قال هو الشح بس. وهنا قال بكسر الضاد معناها بكسر الضاد معناها الشح، أي شحا بك أن تفارقنا ويختص بك غيرنا.
سأل من يصاب بكسر الضاد؟
فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه. حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال:
استلمه يعني مسحه بيده.
قال: فأتى.
وقول إلا الظن إعرابها أنها مفعول لأجل، ولهذا جاءت منصوبة.
قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو.
والظاهر أنه ما سعى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي بعمرة، ولكن جرت عادتهم إذا أرادوا أن يعلنوا شيئا يصعدون على الصفا ويعلنون، لأن البيوت كانت قريبة والصفا مرتفع. نعم خلاص. نعم لا ما يشرع إلا لسبب الإنسان بيعلن شيء فلا.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد، فزاد في الحديث ثم قال: بيديه إحداهما على الأخرى احصدوهم حصدا. وقال في الحديث: قالوا: قلنا ذاك يا رسول الله. قال: فما اسمي إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك
اليوم نوبتي في مشكولة بالضم غلط
فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاءوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدرك طعامنا فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة اليسرى وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي فقال يا أبا هريرة ادع لي الأنصار فدعوتهم فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش قالوا نعم قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أن أبوه قال وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم قال أبو سفيان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن فقالت الأنصار أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلتم أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ألا فما اسمي إذا ثلاث مرات أنا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم قالوا والله ما قلنا إلا ضدا بالله ورسوله قال فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم باب إزالة الأصنام من حول الكعبة حدثنا أبو بكر وأبي شيبة
في هذا دليل على أن الألفاظ تعتبر بمعانيها لا بظواهرها لأن هذا القول الذي قالوه لو أخذنا بظاهره لكان مثل قول المنافقين الذين قالوا مثل ما نرى أحدا مثل قرائنا هؤلاء ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صدقهم وأنه إنما حملهم على ذلك هو الشح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقهم وعذرهم وهذا ينفعك في كلمات يطلقها العامة ولكنهم لا يريدون معناها ولا يعرفون المعنى الذي يدل عليه ظاهرها فمن الناس من يعاتب العامة في هذا ويأخذ بظاهر اللفظ مع أنه غير مراد ومن الناس من يقول اترك الناس على ما يفهمون من كلماتهم وتكون هذه الجملة مثلا حقيقة عرفية في نطق الناس ورأيت هذا كلام في هذا كلام لابن عقيل جيد على أن العوام يتركون على ما يعرفون من معاني ألفاظ فمثلا قول بعض الناس ما صدقت على الله أن يكون هكذا يعني إذا وقع الشيء ومستغرب ولا يظنه الإنسان يقول ما صدقت على الله أن يكون هكذا ما معناه عندهم ما ظننت أن هذا يقع هذا معناه ولا يعرفون أن المعنى أنني ما صدقت الله بل معناه عندهم ما ظننت أن هذا واقع فنقول الجملة هذه تكون منتقلة من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة العرفية وهذا يقيد يا سمير نعم موجود في هذا ها؟ طيب الأول فيها إلا الظن ما بدل الا ظن. نعم.
باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. زاد ابن أبي عمر يوم الفتح وحدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن ابن أبي نجيح بهذا الإسناد إلى قوله زهوقا ولم يذكر الآية الأخرى وقال بدل نصبا صنما.
وهذا من جهل قريش وغيرهم ممن يعبدون هذه الأصنام ويتخذونها آلهة، ولهذا جعلوها في هذا المكان المحترم لاحترامها ورفعة شأنها، ولكن الحمد لله بعد الفتح كسرت هذه الأصنام، كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يقول في الحديث يطعنها بعود كان بيده فتهوي. وهذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس من العادة أن هذه الأصنام المحكمة المتقنة إذا طعنت بعود أن تتهاوى، ولكن هذا من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستشهد بالآية جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدو الباطل وما يبدو، وفيه دليل على وجوب تكسير الأوثان والأصنام. ولكن من يتولى هذا التكسير؟ يتولاه من له الأمر، لأنه لو تولاه عامة الناس لحصل في ذلك مفسدة عظيمة، لكن يتولاه من له الأمر والسلطان. وهكذا كل الأمور العامة إنما يتولاها من له الأمر. نافية، يعني لا يمكن أن يأتي باطل ابتداء ولا باطل إعادة. ما لو صلحت فهذا أرجح. نعم. أحفاء. لعلها لغة ثانية في أحفاء. ولا الأقرب للمعنى أحفاء. لكن لعلها لغة ثانية.
باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد.
قوله لا يقتل، المعنى لا يقتل شرعا قرشي صبرا، وليس المعنى لا يقتل قدرا، لأنه قتل قدرا من قريش كثير، لكن مراد لا يقتل شرعا بعد هذا اليوم. والشرع قد يخالفه بعض الناس ولا يمتثله، بخلاف لو كانت لا يقتل قدرا فإنه لا يمكن أن يقع هذا، والواقع أنه حاصل، فيكون المراد لا يقتل إيش شرعا.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. وزاد قال ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاصي فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا.
شبه الحديث الأول لا يقتل. ايش قال عليه؟ نأخذ بالاقتراح. نعم طيب.
قال النووي رحمه الله تعالى
نشوف الاقتراح. أولا سامي تبيع الفتح لا خابر خابر نبي نرتب الآن. الفتح الأول ولا الثاني؟ ها؟
بالنسبة صحيح مسلم تقصد
شرح البخاري.
مع البخاري مع فتح الباري.
إيه لكن نبي نسميه على حسب اقتراح. ها؟ تفكر في هذه شنو؟ ما تبي تفكير؟ العين هذه؟ زين. اللي عندك الآن العين أو القسط الآن؟ طيب نخليها العين. طيب وعبد الرحمن إبراهيم
الفتح
القسط الفتح؟
اي نعم فتح الباري.
طيب وعلي نور
القسط الآن
القسط الآن ثلاثة أظن الفتح ابن رجب بنتي. طيب هذا بالنسبة للبخاري. بالنسبة للمسلم النووي
النووي مع سالم النووي مع سامي
النووي مع سامي. طيب وثاني ما في الشيء الثاني
فيها
قاضي عياض. قاضي عياض موجود من هو معنا؟
عند الأخ علي.
عند علي. طيب علي القاضي عياض
والقرطبي عند الأخ علي.
طيب خلاص
بخير.
من ما ها؟ ها؟ مسلم عند الرحمن. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا بأن قريش المسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب أو قتل صبرا. وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم.
فيها يحتاج يتثبت هل صحيح أنه لم يرتد أحد من قريش؟ عندك عيار؟ ما قال شيء؟ أبد؟
ونفس كلام النووي.
نعم؟
ونفس كلام النووي أيضا.
نعم؟
كل هذول رخص من النووي
يعني. إي.
قاضي ومازلي.
تكلم الصبر ما تدل على أن المعنى لا يقتل الردة. الإظهار لي أن المعنى الأول أنه معناه أنه ينهى عن قتل القرشيين صبرا يعني حبس يحبس يقطعون.
يكون هذا خاص.
خلاص
خاص يعني.
نعم
يكون خاص بقريش.
أي خاص بقريش.
باب صلح الحديبية في الحديبية.